بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في العلم. وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، أن يقرأ عليه وهو يسمع، وأنه يقول الحال هذا حدثني. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، هذه قراءة. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم. ويقرأ على المقرئ فيقال: القارئ أقرأني فلان، حدثنا محمد بن سلام، قال: حدثنا محمد بن الحسن. والقراءة أن يقرأ القارئ على الشيخ، هذه قراءة، أخبرنا فلان قراءة. ويقال عرض، عرض عليه، القراءة والعرض، إنما غير بينه بالعطل ما بينهما العموم والخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة. وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته. قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي. قال ابن سلام ويقال ابن سلام أكثر. عن عوف الأعرابي عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم، يعني من حيث أنه إذا قرئ عليه يقول حدثني. وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. مالك كان يراها سواء، بل ربما فضل القراءة عليه عن القراءة عن قراءته هو، ما كان يرى أن يقرأه، يرى أن يقرأ عليه. ولهذا تجد يحيى بن يحيى يقول: قرأت على مالك، قرأت على مالك. ما سبب قصة زدني ضربا وزدني أحاديث؟ نعم، ها، من هو؟ ها، هشام ابن من؟ نعم هشام أجبته، لكن ابن من؟ نعم هشام بن عمار. كان مالك لا يرى أن يقرأ، فطلب منه هشام بن عمار أن يقرأ هو فأبى، ثم كرر عليه فأمر بضربه، بعد ذلك ندم على ما صنع، قال: جعلني في حل، يقول لهشام بن عمار: جعلني في حل، قال حتى تحدثني كذا كذا حديث. فحدثه أحاديث هو مالك من نفسه بدون قراءة عليه. قال زدني ضربا وزدني أحاديث. هكذا مذكورة القصة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. الله أمرك. فلا تجد علي في نفسك. فقال سل ما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك. الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. إما أن يكون اللهم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بها أو كأنه استشهد بالله على في ذلك تأكيدا لصدقه. اللهم اشهد النعم. نعم اللهم اشهد. أو يكون اللهم اهده. نعم الله أرسلني كذا. كل هذا يصلح. الحافظ ذكر بعضا. اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان ثابت عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. عدة معلقات. وموصول إلى سفيان إذا قرأ المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. وحديث أنس بن مالك بما فيه من الفوائد من ذلك إناخة الجمال في المساجد في رحبتها وحرمها، وكانوا يطوفون على البعير، ولا شك أنه قد يحصل منه بول أو روث ما يدل على طهارته، فلو كان نجسا لما عرض المسجد للنجاسة. وفيه عقل البعير، فإنه إن لم يعقل الناقة إن لم تعقل تشرد، ففيه الحفاظ على المال. إذا كانت معقولة اليدين حتى وإن حبت على ركبتيها مكان قصير، وإن كانت معقولة اليد إحدى اليدين أيضا مشيها يكون عبارة عن توثب يسير. أما وهي على أربعها فإنه ربما لا يلتفت إلا وقد ذهبت، كما حصل لعمران بن حصين، فذهب فالتفت فإذا السراب ينقطع دونها. وفيه السؤال عن الشخص المراد، أيكم فلان، وفيه طلب المعرفة. وفيه جواز الاتكاء في غير وقت الطعام، إنما نهي الاتكاء أن يأكل الإنسان، كره أن يأكل الإنسان متكئا، لا آكل متكئا. أما من حيث الجواز فالاتكاء جائز، وهو الميل على أحد الجانبين. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض اللون، وما جاء أنه كانت به أدمة، إنما ذلك من أسباب الحر والبرد في السفريات والأتعاب، وإلا فهو أبيض اللون. وفيه نسبة الرجل إلى جده، كان يقول النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ولهذا عرف أنه ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب. وأن من أجيب عنه فأقر ذلك الجواب يكون جوابه، لما قال له أهذا هو، وأشاروا له أنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع، قال أنت فلان، قال قد عجبتك، أي الجواب الذي قد مضى هو جوابي. ففيه الاقتصاد في الكلام. وقوله إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، لا تجد علي في نفسك، فيه التوطيد والتمهيد قبل البدء. قوله سل ما بدا لك، لأنه مؤيد بالوحي. فما يسأل عن شيء إلا ويجيبه، وإن لم يجد جوابا نزل الوحي عليه به. قولها أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس، يدل أنا على أن من كان في الجاهلية يؤمن برب العباد، وأن الله هو ربهم جميعا، إلى الناس كلهم، فقال اللهم نعم. وفيه عموم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وشمولها للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وهكذا سأل عن ناشد عن الصلوات الخمس في اليوم والليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم نعم، أمر أن نصلي الصلوات الخمس. وفيه أنه ناشد النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الزكاة، صدق الزكاة، من قوله تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا، تأخذ، فالمقصود بها الزكاة. وفيه أن من سأل لقصد الاستفادة يجاب، وإنما يعرض عن أسئلة المتعنت، أما الذي لقصد الاستفادة فيجاب. وأن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه سيد قومه ورسول من وراءه من قومه، فلما أسلم أسلم قومه، والناس غالبا أتباع لصراتهم وقومهم، فإذا اهتدى رؤوسهم اهتدوا، وإن ضلت رؤوسهم ضلوا. وإنما الشاهد منه في هذا الموضع أن هذا اعتبره الإمام البخاري قراءة، الله أمرك، قال الله نعم، فاعتبره كالقراءة على الشيخ وإقرار الشيخ له، فصار كتاب العلم عبارة عن كتاب مصطلح، يعني كتاب العلم هذا كتاب تأصيل، فهو كتاب أصول ومصطلح، أصول العلم، كتاب حديث. وهناك مسائل حبذا لو جمع فيها الإنسان بأدلتها وأصولها في المصطلح نفسه مثل هذا بدون أتعاب مثلا مناولة كذا، خلاص يأتي بأحاديث وآيات، يسلك مسلك الخطيب في الكفاية وفي الجامع، ومسلك البخاري في مثل هذا مثلا باب المناولة، باب القراءة، وذكر هذا الحديث، باب المناولة وذكر حديث كذا وكذا، باب الإجازة، وهكذا أحاديث، وممكن أيضا يجد من القرآن من ذلك وهكذا بلا شك، إن لم يجد فآثار أحسن من مجرد أقوال بغير أدلة تبنى عليها المصطلح، فلو وجد هذا أوفر للناس. وهكذا أيضا ما تيسر له من ذلك، بعضهم قد ربما يجد له هذا أدلة لكن ما وجد جماعة يعتمد على ما صح في الكفاية وفي مثل هذا المواطن. في سير أعلام النبلاء ترجمة هشام بن عمار قال يعقوب بن إسحاق الهروي قال صالح بن محمد الحافظ جزره وجزره سمعت هشام بن عمار يقول دخلت على مالك فقلت له حدثني، قال اقرأ، قلت لا بل حدثني، فقال اقرأ، فلما أكثرت عليه قال يا غلام تعال اذهب بهذا فاضربه 15 شوطا، 15 ضربة لأنها ضيقة، قال فقال اقرأ، نعم اضربه 15، فذهب بي فضربني 15 درة، 15 درة، ثم جاء بي إليه فقال قد ضربته، فقلت له لما ظلمتني، ضربتني 15 درة بغير جرم، لا أجعلك في حل. فقال مالك فما كفارته؟ قلت كفارته أن تحدثني، ما زال مصرا على أن يحدثه، وهو ما يرى التحديث مالك، يرى القراءة عليه ب15 حديثا، كل ضربة بدلها حديث. قال فحدثني ب15 حديثا، وهو لا يرى هذا لكن اعتبرها كفارة. فقلت له زد من الضرب وزد من الحديث، فضحك مالك وقال اذهب. قال الخليلي سمعت علي بن أحمد بن صالح المكري قال حدثنا الحسن بن علي الطوسي سمعت محمد بن طرخان قال سمعت هشام بن عمار يقول قصدت باب مالك فهجمت عليه بلا إذن، فأمر غلاما له حتى ضربني 17 ضرب السلاطين، وأخرجت فعدت على بابه أبكي، ولم أبكي للضرب بل بكيت حسرة، فحضر جماعة قال فقصصت عليهم فشفعوا فيا فأملى علي 17 حديثا. قصة أخرى قال محمد بن خريم الخريمي سمعت هشام بن عمار يقول في خطبة قولوا الحق ينزلكم الله الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضي إلا بالحق، ما أحسن هذا الكلام. هشام بن عمار يقول قولوا الحق، خطب فقال قولوا الحق ينزلكم الله الحق، الله هو الحق، منازل أهل الحق يوم لا يقضي إلا بالحق. كان خطيبا هشام بن عمار. إلهنا تفضل وحفظكم الله.